بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجزء الثاني بين أحد واليرموك من قبسات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. المشهد الثاني، الزمان في السنة 13 من الهجرة، المكان وادي اليرموك في الأردن حاليا، الحدث موقع من أهم المواقع وأهم المواجهات بين المسلمين والروم، معركة اليرموك. أبطال الحدث نفس الأبطال الثلاثة اللي في المشهد الأول، يقرهون يقدم وليدار البطولة، يقر بطولة مختلفة في هذا المشهد. هم في صف المسلمين، خالد بن الوليد هو قائد الجيش، عكرمة بن أبي جهل هو قائد كتيبة الموت. اللي انشاف عدد الروم كبير في بداية المعركة ابتكر فكرة إبداعية، قال من يبايعني على الموت؟ انضم له 400 مسلم ويقاتل بكل بسالة ويستشهد في هذه المعركة. أبو سفيان بن حرب رجل يقترب من 80 سنة في هذه المعركة، يبصر بعين واحدة، عينه الأخرى قلنا فقدها في حصار الطائف، وينادي المسلمين يحفزهم، هو كأنه كان قائد التوجيه المعنوي في هذه المعركة. ينادي في المسلمين يقول لهم إنكم أنصار الإسلام ودارة العرب، وهؤلاء أنصار الشرك ودارة الروم. تصور الأثر المعنوي عند المسلمين، الشيخ في 80 سنة ينادي ويحفزهم. وقائدهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد، تنتهي المعركة بنصر حاسم وفتح مبين للمسلمين. يستشهد عكرمة ويسجل موقف عظيم، لحظة استشهاده تعكس روح الإثار والتضحية لهذا الجيل الفريد. كان هو وعمه الحارث بن هشام أخو أبو جهل وعياش بن أبي ربيعة قاتلوا قتال شديد وأصيبوا بجروح متينة. قام الحارث اطلبوا ميه هيك يشرب، والإنسان عاقب الجراح فقد ياسم السوائل عاقب النزيف، يعود في حالة متينة من العطش. قام خالد جاب لهم كوز من الماء البارد من خيمته اللي مدوا الحارث، خرص ما هو قاعد يتكلم بشدة الألم والنزف، أشار بعينه أنه عكرمة يسبق يشرب هو الأول. قام جاب الكاس العكرمة، أشار بعينه أن عياش بن أبي ربيعة يسبق، رجع بالكاس الحارث لهو استشهد. قاس عكرمة لهو استشهد، قاس عياش لهو استشهد. نرجع للدروس المستفادة، نقعد غرقنا في بعض التفاصيل، نجمع طرفي المشهد، المشهد الأول أحد والمشهد الثاني ليرموك اللي كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذه المواقف العظيمة لها ورجال الثلاثة. وهذا الموقف ليرموك كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، عنان ما هم مجال الخوف ولا المراءة، يقال هو التشبع العميق بالدعوة والصدق مع الرسالة والنظر بعين اليقين الصدق الموعود، وفهم ذيك العداوة الموروثة قبضوها عن أبائهم، وذيك الثأرات المريرة في النفوس. عكرمة والده اكتلف بدر، وأبو سفيان ولو حنظل اكتلف بدر، وفهم ذاك كامل وفتحوا صفحة جديدة. هذه إحدى النجاحات المبهرة في الدعوة المحمدية، وعيد بناء العقل وتربية النفس وتأسيس الإيمان وتحديد الاتجاه وتجليد الرؤية والرسالة والهدف. أحيت النفوس اللي كانت موات فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. طاتنا هاي المواقف البطولية النادرة والعجيبة والفريدة من نوعها. وأصحابها كانوا في لحظة من اللحظات من أشد الناس عداوة الإسلام وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كامل كان أحد ثمار الأدب النبوي. كي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أشد حالات الألم النفسي والجسدي يمسح الدم عن وجهه الشريف ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ اكتفى بطرح التساؤل: ما أحسن مصائرهم؟ ولم يتألى على الله ألا يرحمهم، ولم يستنزل قوارع العذاب عليهم. يقر تساؤلته: هل سيفلحوا بعد أن فعلوا كل ذلك؟ فعلوا ذلك كامل من قتل خيار الصحابة والتمثيل بأجسادهم والوصول للنبي صلى الله عليه وسلم، تنالوا الجراحات ويتناثر دم الشريف، هذا كامل الألم النفسي والجسدي. وقف صلى الله عليه وسلم عند حد التساؤل، لأنه لزم عتبة الأدب مع ربه، لم يزد على التساؤل بلا حزم ولا حسم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الأعلى عند ربه عز وجل. وكان يقوم بأشرف وأفضل مهمة في الوجود تجاه قوم، هدف الدعوة وهدف التوجيه والإرشاد وهداية الناس. يقر مع ذاك، ما نظر نفسه بعين استحقاق الكرامات وبروح الانتقام أبدا، لكن الخلق العظيم والأدب العظيم والتوادع والتواضع العظيم. ماد عليهم أحد، ولاد عليهم سابق أحد، في موقف من أشد الأيام قسوة والتراجيدية في حياته صلى الله عليه وسلم، يوم الطائف اللي تكلمنا عنه في الجزء الأول من هذه السلسلة، اللي جاء ملك الجبال وعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبة، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وصدقت نبوءته صلى الله عليه وسلم. يكروا واضحنا في المشهد الثاني، أبو جهل فرعون الأم يخرج من الصلب، أكرم ابن أبي جهل الصحابي الرقيق المرهف الحس اللي كان يقبض المصحف ويبكي ويقول: كلام ربي كتاب ربي. الوليد بن المغيرة اللي كان من أشد الناس عداوة الإسلام، واللي نذكر في القرآن إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، يخرج من الصلب سيف الله المسلول خالد بن الوليد. هذا كامل بسبب صبره وحلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يدورش الرأس ولا يدور انتقام شخصي، يدور أن هذه الناس كاملة وهؤلاء المشركين يطموا لنا، يخرج من أصلابهم ناس موحدين يرفعوا راية الإسلام، وقد تحقق ذلك. هذا مولي فيه درس عظيم، درس للدعاة ودرس المصلحين، أن الإنسان ما يستعجل. نشوف واحد أحيانا ظاهره يوحي أنه من الصعب يلتزم، قد يكون يعادي الإسلام، وقد يكون شديد الغفلة، وقد يكون بعيد عن الدين. يقر: داعي الحكيم لا يأس أبدا، يلقي البذرة ولا يستعجل حصاد، ولا يعرف ما يحتبس الناس ويحكم عليهم من وحي اللحظة الحاضرة، يجد في لحظة كل شيء يتغير. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. هذا يفتح للنفس دائما آفاق التفاؤل، ويعطينا من الرفق والسكينة في الدعوة، لأن الأمور قد تتغير، فيعطي للداعي نعم الحكمة والموعظة والهدوء النفسي وبعد النظر، الإحساس أن الأمور بالخواتيم وبالنهايات، المهم أن نشتغل ونبذل جهدي في الدعوة والحصاد سوف يأتي يوما ما. وهذا درس عظيم والله، أحد الدروس العظيمة أن نقبوها من هذه القصة، الحكمة في الدعوة والصبر. ودرس عظيم من الإنسان القدوة العظمى والمثل الأكمل في الدعوة هو هديه صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه الشريفة يوم القيامة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفعه فينا، يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء، عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء. يا خير مبعوث وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. صلى عليك الله ما صحب الدجى حادم، وحنت بالفلا وجناؤه.